صوت الأقصى
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
يا فلسطين إن الشعب النبي الشعب المبين جايينك يا فلسطين،
ما نركع ولا ننذل جنين الحرة بتنادي،
ما نركع ولا ننذل جنين الحرة بتنادي،
ما في غير الوحدة حل يا النصر يا الشهادة، يا النصر يا الشهادة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرة والبركة، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. يصحبكم في حلقة اليوم من برنامج مع الناس من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الإعداد والتنسيق لهذه الحلقة الزميل حسام مقداد. وسأكون معكم من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم. أجمل التحيات الصباحية مستمعينا الكرام من استوديوهات إذاعة صوت الأقصى في غزة، وبداية مميزة نتمناها لكم في برنامج مع الناس. صباحنا وصباحكم جميل عندما نبدأه بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تنشرح الصدور، ألا بذكر الله تفرج الكروب والهموم، فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صباح الخير للأرض التي تقاوم من أجل الحفاظ على هويتها في وجه المحتل، وتذكرنا بجرائمه كلما أخذتنا الحياة في أزماتها. صباح الخير للأسرى الذين تنكسر على إرادتهم غطرسة السجان رغم المرض والألم والوجع. صباح الخير كلما مر على ذاكرتنا شهيد ترك دمه ينبت أملا ليحمي معاركنا من الهزيمة. صباح الخير للقدس، لأهلها ومشايخها ومرابطيها، وهم يواجهون خرافة التهويد بثبات الوعي والحفاظ على وجهة البوصلة من الانحراف. صباح الخير للوطن المحاصر والمحتل والمنسي، وما زال قادرا على الاستمرار في وجه المؤامرات والصفقات والتطبيع. صباح الخير لكل فلسطيني ينتزع الحياة من بين أنياب الظروف الصعبة ليثبت للعالم أنه شعب يستحق الحياة بدون احتلال. هذه الأرض لنا وهذا وطننا، فخذوا احتلالكم وانصرفوا. صباح الخير، صباح فلسطين.
يا عزنا المقدام، أنت اليقين الطالب، اضربها أنت الغالب، وقد أقسم القسام فانتظر المضى. هذا يمين الصادقين الفاتحين، إن الكتائب قد أعدت للنقى وتجهزت كي تطرد الباغين. اليوم نأتيكم بجيش محمد، اليوم نغزوكم ولا تغزونا، بالدفع جئناكم نشرد جمعكم. مهلا بني صهيون فانتظرونا.
أنا لا أطير.
اليوم مستمعينا الكرام هو يوم المقاومة، وهو يوم العزة والكرامة لغزة وفلسطين. اليوم هو يوم محفور في ذاكرة الفلسطينيين، ولا يمكن لهذا اليوم أن ينسى. ذلك لأنه اليوم الذي انسحب فيه شارون وجيشه المهزوم من غزة. اليوم تمر الذكرى 16 لانسحاب الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة. في العام 2005 انسحب الجيش الصهيوني من قطاع غزة مذموما مدحورا مهزوما شر هزيمة. وفعلا كان هذا العام، عام 2005، عاما أسودا على الاحتلال الصهيوني، وهو يجر أذيال الهزيمة وأذيال الخزي والعار وراءه. وأرغم في هذا العام على الرحيل من قطاع غزة تحت ضربات مقاومتنا الفلسطينية الباسلة بعد 38 عاما على احتلال القطاع منذ العام 67. في مثل هذا اليوم مستمعينا الكرام بدأ، أو من عام 2005 بدأ الاحتلال يجهز نفسه ويضبضب عزاله كما يقول ونقول بالعامية، بدأ يجهز نفسه للرحيل عن غزة. وكانت هذه يعني هذا الفعل وهذا الحدث يمثل بالنسبة له فاجعة كبيرة له ولقادته، لأنه لم يسبق له من قبل أن أخلى أرضا استولى عليها منذ احتلاله لفلسطين التاريخية عام 48. لذلك مستمعينا الكرام هذا الحدث كان حدثا تاريخيا بامتياز. العالم، كل العالم راقب هذا الحدث وهو يعني متعجب وهو مجدوه، لأن جيش الاحتلال كان يعتبر في ذلك الوقت الجيش الذي لا يقهر. فكيف ينسحب بهذه الطريقة المذلة وهذه الطريقة المهينة له ولجيشه ولقادته ولكل من هو في هذا الكيان؟ لذلك يعني الجميع كان يتفق على أن هذا الانسحاب وهذا الحدث غير المعادلة في فلسطين، غير معادلة الصراع في فلسطين، ورجح من كفة المقاومة الفلسطينية جمعاء. هذه المقاومة التي حققت إنجازا تاريخيا مهما، وحققت تاريخا أو إنجازا تاريخيا عظيما وكبيرا أمام أقوى جيوش العالم عدة وعتادا. لكن في المقابل هذا الانسحاب أيضا من قطاع غزة بين وأوضح للجميع بما لا يدع مجالا للشك، بين وأوضح فشل مسيرة التسوية ومسيرة المفاوضات العبثية مع الاحتلال اللي استمرت لأكثر من 26 عام في جولات للأسف ضاع فيها وقت كثير. وللأسف لا زال البعض القليل والذي تعود على نهج الانهزام وعلى نهج العيش تحت بساطير الاحتلال، لا زال هذا البعض القليل يؤمن بجدوى هذه المفاوضات الهزيلة والتي لم تجلب لنا ولشعبنا سوى المعاناة والمعاناة والمعاناة.
شد حزامك يا ابو العز واشعل فيهم نار،
واشعل فيهم نار،
وهز الارض الحرة هز باللي احتلوا دار،
باللي احتلوا دار.
في العام 2005 مستمعينا الكرام لازلنا نذكر جميعا المشهد في ذلك اليوم جيدا، مشهد العزة والكرامة ومشهد الحرية، الحرية الحقيقية. لازلنا جميعا يعني نستحضر مشهد اندحار العدو عن غزة، ونذكر كيف خرج الفلسطينيون في ذلك الوقت على قلب رجل واحد، كلهم كانوا يهتفون للمقاومة ويهتفون لرفعة المقاومة ويحملون أعلام فلسطين وأعلام المقاومة. المقاومة التي أوجعت الاحتلال وضربته في مقتل على مدار عقود طويلة من الموت ومن القتل ومن النكد والتخريب والتنغيص والعذاب، حتى كانت الكلمة الفصل للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بدحر هذا الاحتلال البغيض وطرده من كل شبر من فلسطين الحبيبة. على كل مستمعينا الكرام، هذه المسيرة من تحرير غزة، مسيرة تحرير غزة من المستوطنات ومن العدو الذي كان متواجدا فيها، كما نعلم جميعا لم يكن بالأمر السهل ولم يكن بالأمر اليسير، هذا أمر كلنا ندركه جيدا، لكن على العكس تماما شعبنا في غزة دفع في سبيل ذلك التحرير الأرواح والمهج، وقدم مئات من الشهداء والإصابات والجرحى على عتبات هذه المستوطنات اللعينة من أجل توجيه ضربات لهذه المستوطنات وساكنيها لتكون كمقدمة لتحريرها. وجميعا يعني تقريبا حاضرة في ذهنه نقاط الموت اللي كانت موجودة في غزة في ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت من تاريخ الشعب الفلسطيني. ولذلك يعني نتساءل من منا ينسى حاجز أبو هولي اللي قتل الاحتلال عليه ما قتل من أبناء شعبنا الفلسطيني، واعتقل ونكل بالمئات من أبناء شعبنا. من منا بينسى حاجز نت سريم اللي زرع الموت في قلوب أطفالنا وفي قلوب نسائنا وفي قلوب شيوخنا، وكلنا بنتذكر الطفل الشهيد محمد الدرة اللي قضى نحبه في هذه المنطقة، وقد سلط الاحتلال جام غضبه ورصاصه مباشرة عليه. من منا ينسى القتل على بوابات غوش قطيف وإلي سيناي وإيرز ورحيم يام، وهذه المسيرة الطويلة من العذاب والمعاناة التي لم تتوقف إلا باندحار هذا الاحتلال وهذا المحتل الصهيوني عن قطاع غزة. الاندحار مستمعينا الكرام من غزة كان الأول، وإن شاء الله لن يكون الأخير، لن يكون هذا الاندحار هو الأخير. ويعني يمكن هذا الأمر صدحت به حناجر المقاومين في تلك اللحظة التاريخية الفارقة وفي لحظة الاندحار عن غزة، وقالت المقاومة في ذلك الوقت بأن الاحتلال لا يؤمن إلا بالحديد ولا يؤمن إلا بالقوة، وأن مسيرة المقاومة مستمرة حتى تتكحل عيون الشعب الفلسطيني بالتحرير، ولا زال شعبنا يقاوم الاحتلال بكل وسائله. كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، وكل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والأراضي المحتلة عام 48 وفي القدس، وعلى أمل إن شاء الله كما تحررت غزة من دنس الاحتلال أن تتحرر الضفة وأن تتحرر القدس وأن يتحرر كل شبر من فلسطين الحبيبة من هذا العدو المجرم وهذا العدو الغاصب. أسعد الله صباحكم مجددا مستمعينا الكرام بالخير والمسرة والبركة، ونحن معكم إن شاء الله في برنامج مع الناس.
حي التفاح يا غالي، رافع همة عالية، يا بيت حنون تحلالي، عجزت الصهيونية.
وقفل يونس غوالي وكل وقفة لأبية، يا دير الفال أحلالي برجال الكسامية،
يا ربع ويا رسمالي انتي الشجاعية.
إذن نحن معكم مستمعينا الكرام ونحن نعيش دائما على أمل التحرير والنصر والتمكين لهذا الشعب الفلسطيني الذي ضحى وقدم تضحيات الجسام على أمل التحرير والانعتاق من نير هذا المحتل الصهيوني الغاصب. كل تحية لأبناء شعبنا الفلسطيني. والحقيقة كان لابد من هذه المقدمة فيما يخص الاندحار وهذه الذكرى العزيزة علينا وعلى قلوبنا كفلسطينيين، الذكرى 16 للاندحار والانسحاب من قطاع غزة. على كل مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من برنامج مع الناس إن شاء الله سنتطرق فيها للعديد من القضايا والموضوعات التي تهم الناس مع عدد من الضيوف الكرام، على رأسها قضية الإعلان اللي صدر على عن ديوان الموظفين العام واللي أعلن عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة. راح تكون إن شاء الله معنا في هذا الموضوع الأستاذة فدوان أبو شريعة، مدير عام التعيينات بديوان الموظفين. كذلك راح يكون معنا موضوع تسوية تسجيل الأراضي غير المسجلة لدى سلطة الأراضي بقطاع غزة، أراضي السبع وأراضي المالية وأراضي الحبال. حتكون معنا إن شاء الله الأستاذة أمل شمالي، مدير العلاقات العامة في سلطة الأراضي. وإن شاء الله راح نفتح المجال للمستمعين الكرام إذا في حدا من المواطنين عنده أي استفسار في هذا الموضوع، وكذلك في موضوع الديوان يعني إذا في أي حدا عنده استفسار ممكن أنه نطرحه مباشرة على الأستاذة فدوان أبو شريعة. هذه الموضوعات إن شاء الله راح تكون محل البحث والنقاش إضافة لمواضيع أخرى إن شاء الله في برنامج مع الناس وحلقة اليوم. دائما نحن معكم عبر صوت الأقصى من غزة، ونذكركم بإمكانية المشاركة. أرقامنا 2822652 أو 2822653.
في الكون مثل لا ما فيش عن شعبها ما تسألش، في الكون مثل لا ما فيش عن شعبها ما تسألش، عز وصمار بطن الحصار
انت بغزي ما تقلقش.
ينبحر وما يرجعش
الكون مثل
إذن نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، ونتواصل معكم في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، ونبدأ بموضوعنا الأول في هذه الحلقة وفي هذه المحطة من البرنامج. رح نبدأ إن شاء الله بموضوع ديوان الموظفين والإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة في الديوان، وإحنا بنتيح المجال للإخوة المواطنين أيضا للمشاركة معنا بأي سؤال أو استفسار، كان من خلال الرسائل القصيرة أو من خلال الاتصال المباشر. اسمحوا لنا الآن نرحب حول هذا الموضوع بالأستاذة فدوان أبو شريعة، مدير عام التعيينات بديوان الموظفين العام. أستاذة فدوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا أستاذة فدوان. إذا يعني نتحدث عن عدد من الوظائف الشاغرة أعلن عنها ديوان الموظفين العام، التفاصيل عندك لو سمحتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم جميعا من الأخوة المستمعين. بخصوص إعلان ديوان الموظفين العام لعدد من الوظائف اللي صدر يوم الخميس أو صباح الخميس 9 سبتمبر 2021، هي لعدد 12 وظيفة على موازنة العام 2021 في عدد كبير من التخصصات، وتغطي عدد كبير أيضا من الاحتياجات الوظيفية للمؤسسات الحكومية على موازنة العام 2021. طبعا إحنا الآن نزلنا بصدد إتمام وإغلاق موازنة العام 2020 اللي تأخر إتمامها بسبب جائحة كورونا لأكثر من مرة خلال العام المنصرم. الوظائف تفاصيلها عبارة، كما يعني اطلع الجميع على موقع ديوان الموظفين العام، هي تمام وظائف مختلفة إضافة إلى 4 وظائف في مجال هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، ووظيفة كاتب ضبط ومحاسب ومهندس ميكانيكا ومترجم وأخصائي هيدرولوجي ومدقق لغوي وموظف إفادة مجتمعية للذكور فقط. هذه تغطي 130 وظيفة مخصصة للوزارة المختلفة.
يعني إجمالي الوظائف المطلوبة 130 وظيفة بتتوزع على عدد من المهن والتخصصات.
على 12 إعلان.
طيب الآن الإعلان.
طبعا هذه هي دفعة أولى من وزارة 2021.
الإعلان كان صدر عن الديوان يوم الخميس الماضي، لحد متى متاح التسجيل في هذه الوظائف؟
طبعا كما هو في القانون 15 يوم من تاريخ الإعلان.
طيب حتى الآن يعني في يعني مواطنين تقدموا لهذه الوظائف؟
طبيعي منذ اللحظة الأولى بدأ التسجيل.
يعني دائما ما تواجهنا يعني قضية الأعداد اللي بتشارك في التسجيل لمثل هذه الوظائف أستاذة فدوان، يعني دائما الأعداد المطلوبة بتكون قليلة جدا، أعداد الوظائف الشاغرة يعني بتتكلم عن 130 لكن يقابلها آلاف من الخريجين والخريجات اللي بيتقدموا لهذه الوظائف، وبالتالي السؤال يعني في هذا الإطار، يعني كيف بتتعاملوا أنتم مع معايير التوظيف؟ الناس اللي بيتم الاختيار ويقع الاختيار عليهم، كيف بيتم اختيارهم؟
طبيعي طبعا مهما كانت عدد المتقدمين من باب المسؤولية الاجتماعية وتراكم الخريجين في بعض الوظائف، بيكون عدد المتقدمين للوظيفة الواحدة قياسا بعدد الاحتياج من نفس الوظيفة، لكن هذا لا ينسحب على مختلف الإعلانات. في بعض الوظائف يكون عدد المتقدمين قليل في التخصص، فالإجراء اللي بيتم بخصوص العدد القليل مختلف عن الإجراء اللي بيتم بالعدد الكبير. كلما زاد العدد وكان عدد يصل إلى 700-800 ألف، بيعقد الامتحان في الكلية الجامعية، امتحان محوسب لفلترة هذه الأعداد، ويركز الامتحان على المواصفات الوظيفية المطلوبة من معارف وفق المطروح في الإعلان. بعتذر عن الصوت، أنا شوية تعبان.
يا ست ألف سلام عليك، إن شاء الله لا بأس. لكن فيما يخص هذه الوظائف أستاذة فدوان، يعني تأخذ وقت طويل في موضوع التوظيف، وهل سيتم تثبيتهم مباشرة من يتم الاختيارهم ضمن هذه الوظائف؟ يتم تثبيتهم ولا شو الآلية اللي بيتم التعامل فيها أو من خلالها؟
العملية بتبدأ من الإعلان، وفق القانون بيستمر لمدة 15 يوم، فيما بعد الفرد الإلكتروني وعقد اللقاء التحضيري مع اللجان العلمية لحقيقة الامتحان المحاسب، التنسيق مع الكلية الجامعية لعقد الامتحان في مختبرات وسط الأعداد، تكون الامتحان يعقد على جلسة واحدة أو أكثر من جلسة، وهذه متطلباته يطلب إعداد أكثر من نموذج، ومن ثم من تحتاج الوظائف إلى امتحان عملي يطرح امتحان عملي، وبعدها يرشح المقابلات العدد المناسب وفق الاحتياج، تعقد المقابلات ومن ثم تصدر النتائج. اللي بترشحوا على هذه الوظائف في الوظيفة الواحدة إذا احتجنا 7 أو 8 أو 10 يرشحوا أول 10 على الدور وفق الدور المعتمد الذي ينشر للعامة بعد إتمام كل عملية التسابق. يتم التعاقد معهم بعقد يسمى عقد ديوان، يعني بالتعيين بعد سنة من تاريخ التعاقد معهم.
طيب يعني هذه الوظائف ستكون في المرحلة الحالية، لكن حيكون أيضا في المرحلة المقبلة أيضا وظائف شاغرة أخرى يمكن الإعلان عنها مثلا؟
موازنة العام 2021 أول دفعة منها هي اللي طرحت يوم الخميس، سيلحقها أيضا دفعة أخرى. بعض الإجراءات حتكون بالتوالي وبعض الإجراءات حتكون بالتوازي.
طيب يعني أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل اللي وفيتنا بها أستاذ فدوان أبو شريعة فيما خص الوظائف الشاغرة اللي تم الإعلان عنها من ديوان الموظفين العام، وذكرت أنه يعني الوظائف المطلوبة تقريبا 130 وظيفة موزعة على عدد من يعني التخصصات والمجالات. المهتمين في هذا الموضوع بإمكانهم أنهم يتابعوا صفحة الديوان على الإنترنت، موقع الديوان أو اللي هو صفحة الديوان على الفيسبوك، بإمكانكم المهتمين تتابعوا هذه الصفحة حتى تتعرفوا على التخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف. طبعا التوظيف أو الامتحانات أو ينتهي التسجيل لهذه الوظائف بعد أسبوعين. الخميس الماضي تم الإعلان عن هذه الوظائف وهذه الشواغر، وبالتالي مش الخميس اللي جاي، الخميس اللي بعده بينتهي التسجيل لهذه الوظائف. بإمكان المهتمين إنهم يتابعوا، وإن شاء الله الحظ الوافر بنتمنى للجميع.
الشرايين
فلسطين وحروفك جوات العين، شرع دين نحميها بالشرايين.
يا فلسطين وحروفك جوات العين.
إذن يعني موضوع الوظائف موضوع مهم ويشغل بال الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني الخريجين والخريجات، وللأسف المشكلة اللي بتواجهنا دائما كما أسلفت قبل قليل أنه أعداد الخريجين والخريجات كبير جدا في مقابل الأعداد المطلوبة من الوظائف اللي بيتم الإعلان عنها من قبل ديوان الموظفين العام، ويعني تبقى هذه المشكلة قائمة لأنه كما أشرت يعني الوظائف قليلة جدا. ولكن يعني كل الخريجين والخريجات عليهم أن يجتهدوا ويجتهدوا ويتقدموا لهذه الوظائف، وإن شاء الله الحظ الوافر يعني بحالف الجميع في أن يكون في أنه يكون صاحب وظيفة في المؤسسات الحكومية المختلفة. مرة تانية بدي أذكر أنه الإخوة الخريجين والخريجات المهتمين بهذه الوظائف بإمكانهم يتابعوا موقع ديوان الموظفين العام، يتعرفوا على طبيعة الوظائف المطلوبة وبالتالي يعني يتقدموا لها. والمجال المتاح مدة أسبوعين، الخميس الماضي تم الإعلان عن هذه الوظائف وبعد أسبوعين ينتهي التسجيل لهذه الوظائف، يعني مش الخميس القادم، الخميس اللي بعده إن شاء الله. فسارعوا بالتسجيل وإن شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق والسداد في هذه الوظائف.
يا قدس لا ما بتهوني، روحي عبوابك مرهوني.
يا قدس لا ما بتهوني، روحي عبوابك مرهوني.
ونواصل معكم تقديم هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وكما أشرت اليوم إن شاء الله رح نتناول مشروع تسوية تسجيل الأراضي غير المسجلة لدى سلطة الأراضي بقطاع غزة اللي هي أراضي السبع، أراضي المالية أو أراضي الإحبال كذلك، يمكن هذه التسمية أول مرة بسمع فيها، لكن إن شاء الله بنسمع مزيد من التفاصيل عنها من خلال ضيفنا الكريم الذي سيكون معنا في هذه اللحظات، المهندس عمر زايدة، مدير عام الإدارة العامة للمساحة ومساعد مأمور التسوية. طبعا كان من المفترض أنها تكون معنا الأستاذة أمل شماري مديرة العلاقات العامة في سلطة الأراضي، لكن تعذر يعني للأسف انشغلت في طارئ ما، وبالتالي الآن إن شاء الله معنا عبر الخط الهاتفي المهندس عمر زايدة، مدير عام الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي. باش مهندس عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله بك أستاذ عمر، وأهلا بك معنا في برنامج مع الناس. اليوم نتكلم في موضوع الإعلان الصادر عن سلطة الأراضي والبتعلق بتسجيل الأراضي غير المسجلة لدى سلطة الأراضي، تسوية هذه الأراضي. فخلينا نتعرف بداية عن يعني نبذة فيما يخص تعريف هذا المشروع، ماذا يعني، والمناطق التي سيشملها هذا المشروع. وقبل ذلك اسمح لي بدنا تعريف فيما يخص الأراضي، أراضي الإحبال وأراضي السبع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأراضي قطاع غزة وأراضي فلسطين بشكل عام عبارة عن أراضي مختلطة ما بين أراضي مسجلة طابو وأراضي غير مسجلة. لأن الأراضي المسجلة المعروفة لدينا هي أراضي عبارة عن أراضي معروف من مالكها، لها بيانات، لها خرائط، لها بيانات عقارية واضحة للمالك وللجهة الرسمية طبعا اللي هي إن كان الحكومة أو البلدية. في نهاية العشرينات تقريبا لما بدأ الانتداب البريطاني بعملية مسح لأراضي فلسطين، بدأ بعملية المسح لأجزاء معينة، وطبعا هذا كان البدء او كان هذا المسح من خلاله كان عمليه لتسهيل عمليات الاستيطان وعمليات بيع الاراضي وتسهيل عمليه منح الاراضي لليهود في ذلك الوقت. بدا في المناطق الساحليه وترك اجزاء من مناطق من دوله من فلسطين خارج عمليه التسويه، بحيث انه المناطق التي تمت لها التسويه اصبح لها خرائط واضحه، اصبحت معلومه الملكيه، والخرائط والمناطق الأخرى تركت بلا بيانات. يعني هي أراضي الآن بلا خرائط بلا بيانات، لم يعرف، مملوكة لمواطنين ولكن ليس لها بيانات. فنسبة هذه الأراضي من مساحة قطاع غزة فيما يخص قطاع غزة حوالي 20% من هذه الأراضي غير مسجلة. يعني لو افترضنا أنه عندنا قطاع غزة حوالي 365 دلم، فعندنا حوالي 70,000 دلم تقريبا غير مسجل وليس له أي بيانات عقارية لدى لا الحكومة ولا البلدية. فمشروع التسوية يعمل على تسوية هذه الأراضي، بمعنى عمل سجلات واضحة، بيانات واضحة، خرائط واضحة، ملكيات واضحة، بحيث يسهل عمليات كثيرة، عملية البيع والشراء، عملية الرهن، عمليات اللي هي التخطيط للبلديات، كثير من المزايا لعملية التسوية فيما يخص عملية التسوية تعود على المواطن وعلى البلدية وعلى الجهة الرسمية التي تدير المكان كبلديات كحكومة محلي. هذا فيما يخص الفائدة.
طيب الآن أستاذ بشمهندس عمر، أيضا فيما يخص هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه، يعني شو هي المميزات التي سيحصل عليها المواطن في حال التسجيل وتسوية هذه الأراضي، وهل سيكون موضوع التسجيل اختياري أو إجباري؟
المزايا التي سيحصل عليها المواطن، أول ميزة في هذا الحال أنه المواطن سيكون له شهادة طابو لأول مرة منذ نهاية التسوية في نهاية العشرينات أو نهاية العشرينات عفوا، لم يكن لدى المالك اللي حكينا عليهم حوالي 70,000 دلم ليس لديه شهادة بالملكية. فأول عملية استقرار للملكية تبعته، يعني هو لما يكون معك طابو وأنت وضع يدك على الأرض ومسجلها طابو، فهذا يعني نفسيا يريح المواطن إنه أنا عرض طابو. يكفي كلمة هذه الكلمة بحد ذاتها تعتبر يعني مكسب كبير، إما أنا أرض طابو، غير لما تكون أرضك أنت مالية أو أراضي بنسميها السبع أو الإحبال أو يعني أتعدى الأسماء فيما يخص الأراضي لأنها أراضي غير مسجلة. فالميزة الأولى كما قلنا أنه بيكون لك أنت عبارة عن أرض طابو، وهذه بحد ذاتها كما أسفقنا شيء كبير جدا. رقم اثنين، عندك أنت خارطة معلومة الحدود، يعني فيش مجال للنزاع ما بينك وبين جارك. كثير من الأراضي، هذه الأراضي عفوا، يحدث نزاعات يلجأ إلى جهات رسمية. طب إذا كان جهة رسمية عفوا فيش عندها الخرائط اللي تفصل، يعني إحنا عندنا في الإدارة عمل المساحة أن الأراضي الطابو هو أحد إحدى المهام الموكلة لدينا أنه نفصل بين المواطنين في حل النزاعات. طب إحنا الآن كجهة رسمية إن كان كبلدية أو كسلطة أراضي أو اللي هي الإدارة عامة المساحة، ليس لدينا أي بيانات لتلك الأراضي، فكيف لنا أن نفصل بين هذان الجيران أو المتنازعين؟ فأنت الآن مجرد ما حصلت على طابو، حصلت على خارطة بحدود أرضك، عرفت مساحتك، ما حدش بنزع فيها، تستطيع أن تبيع وتشتري بشكل مستقر. المشتري يستطيع أن يشتري بدون أي عناء أنه والله ممكن يكون مش ملكها، لأنه يعني ممكن يكون عفوا أرض غير مسجلة بطريقة أو بأخرى بيعت لشخص ما وعليها حقوق الآخرين، إن كان ورثة، إن كان عفوا حرمان من الميراث لأخوات، لتعرف يعني قضايا الأراضي كثيرة جدا. فاليوم إحنا لما نسجلها باسم المدعي بها بعد ما نتحقق من إجراءات كثيرة طبعا من خلالها سيتم التحقق من الملكية، في الحالة هذه أن أصبحت لديك ملكية مستقرة، فهذه فائدة كبيرة. أيضا تستطيع أنك أنت ترهن أرضك لأنك تأخذ مثلا بيوعات بشكل أو بآخر، هذه شغلات تستطيع أن تستفيد منها. أيضا القطاع البلديات، البلدية التي يقضى بضمن نفوذها هذه الأراضي الآن لا تستطيع أنها تعمل التخطيط المناسب لأنها فيش عندها حدود ملكيات واضحة. دائما احنا فيما يخص الشوارع والطرق والمرافق الاتقاعات فيما يخص الشوارع والطرق تأتي بشكل عادل بشكل مناصف بين الملكيات. احنا اليوم لما ما نعرفش الملكية وينها، ان للبلدية ان تعلم كيف تعرف انه هذا والله هي المنطقة هذا الحد الفاصل ما بين هذا وذاك، وبالتالي نستطيع انه بشكل مستقر بعد انتهاء المشروع انه البلدية او الجهة التنظيمية القائمة على المشروع والمواطن انه بشكل بلا ما يدع مجال للشك بشكل مستقر يعرف كل ما عليه وكل ما له. الاستقاعات من القسائم هذه اللي في نسبة معينة تقريبا 25% تأتي كمرافق للدولة او للبلدية، هذه ايضا الحق العام.
يعني اذا استاذ باشمهندس عمر، يعني هناك امتيازات كثيرة يمكن ان يحصل عليها المواطن اذا ما قام بتسجيل وتسوية هذه الاراضي. طب الان المواطن اللي يعني حاب يستفيد فعلا من هذا المشروع وحاب يسجل ويعمل تسوية فيما يخص هذه الاراضي، فشو هي الاجراءات اللازمة والمطلوبة لاتمام عملية التسجيل؟
احنا الان هنا التقييم الظلم اللي حكينا عليهم سنبدا باذن الله باقوره عملنا مع بلده منصدر اللي مساحتها تقريبا حوالي 5000 دولار. الان لعمليه التسويه سيكون هناك عباره عن لجنه مكونه من مامور التسويه وهو المامور الذي يبت في حقوق الملكيات من خلال المساعدين له، كذلك في لجان معرفة من البلدية ومن الأهالي الذين هم أهل المنطقة وهم عبارة عن أناس مشهود لهم بالنزاهة والأمانة والمعرفة التامة بالأراضي. ستقوم لجان التسوية، الفرق المساحية ستقوم بحصر الإدعاءات الخاصة بالمواطنين بعد أن يتم تحديد الحدود وفق لإدعاء المواطنين. هذه الأراضي كما أسفنا ليست لها قراءات واضحة، وبالتالي البينة على الملكية هي المواطن وجاره. فمطلوب من المواطنين الكرام في اليوم اللي سيخرج به المسلحون على الأرض أن يقوم بوضع زوايا حديد الحديد تاعت الأرض تاعت الملكيات، زوايا الملكيات على الأرض، فيقوم المسلحون بحصر هذه المساحات عن الطبيعة وتسجيل ادعاءاتهم وبياناتهم. الان لاحق المطلوب ايضا اذا كان شرط انه يكون في تسلسل واضح للملكيه، بمعنى احنا نعلم نحن انه لا يوجد اوراق رسميه في هذه الاراضي، ولكن على الاقل من يشترى ارض له تسلسل ملكيه وعقد، وبالمعرفين الذين تقوم بالشهاده لصالح هذا المواطن او لصالح هذا المالك سنقوم بالتسجيل بعد عمل جداول للحقوق تنشر لفتره معينه وفق قانون التسويه.
نعم.
في البلديه وفي الاماكن العامه. اذا كان هناك اعتراضات، اذا كان هناك اي مداخلات من اي اشخاص.
نعم.
اخرين سيعطى الـ هذا الجانب الوقت الكافي للاعتراضات او لاي مداخله قد نحتاجها في هذا المشروع.
طيب في تكاليف ماديه يا باشمهندس عمر؟
حاليا احنا حاليا نقوم بعمليه تسويه جزئيه للمواطنين بما يسمى التسجيل المجدد، وهو عباره عن جزء بسيط من المشروع التسويه، بمعنى انه اليوم احنا بنعمل تسويه شامله لجميع الاراضي البالغه مش حتى 5000 دولار لبلده مصدر، ولاحقا باذن الله تعالى سنكمل لغايه 70000 دولار. حاليا المواطن حاليا يدفع رسوم تقريبا حوالي 2000 شيكل حوالي رسوم المساحة، وقيمة الطابو اللي هو 1% من قيمة الأرض. سيكون هناك رسوم طبعا فيما يخص هذه الأراضي، ولكن الرسوم بإذن الله لن تكون رسوم مرهقة للمواطن، وستتفهم الحكومة بإذن الله تعالى هذا الشيء، وستكون بالتراضي مع المواطنين بإذن الله تعالى.
طيب انا بدي انوه للمستمعين الكرام انه بامكانهم المشاركه لاي سؤال او استفسار من خلال هواتف الاذاعه 2822652 او 2822653، وكذلك من خلال الرسائل القصيره على جوال رقم 0599734424 لاي سؤال في هذا الموضوع او فيما يخص سلطه الاراضي. الأخ فادي أبو فايز بيسأل باشمهندس عمر إيش بالنسبة لأراضي القرارة، أراضي السميري؟
السميري هم طبعا محتاجين فيه 11 بلدية يقع في نفوذهم الأراضي الخاضعة للتسوية، والقرارة جزء من هذه 70000 دولم، يعني القرارة عنده حوالي 10000 دولم غير مسواة، اللي حكينا إحنا بنصدر عنده 5000، فالقرارة عنده حوالي 10000 دولم. فيأتي تباعا إن شاء الله، يعني إذا خلصنا إن شاء الله في فترة قريبة بلدة مقدر سيكون هناك بلدية أخرى، عندنا وادي غزة، عندنا البريج، عندنا المغازي، مقدر، دير البلح فيها جزء، وادي الثلجة، القرارة، عبسان كبيرة برضو فيها جزء، الفخاري والنصر والشوكة، 11 بلدية فيها يقع فيها النفوذ، وبالتالي ستأتي بإذن الله تباعا.
إن شاء الله. طيب بنستعرض المزيد من الرسائل التي وصلتنا أيضا. في الأخ أبو محمد نائل بيقول ما شاء الله مشروع تاريخي وهام منذ 80 عام، والمحاولات تفشل لمثل هذا المشروع الكبير، كل التقدير والاحترام للحكومة وعلى رأسها عصام الدعليس. أيضا رسالة أخرى تقول طيب وقصة أرض المحلول وقتش رح تحلوا قصتها؟ من سنة طلبت تسجيل وأوراق وما عملت شيء على الفاضي. فتقول أيضا الرسالة شكله هيك الأراضي بتعشموا الناس وما بتعملوا شيء، فشو ردك في هذا الموضوع أستاذ باشمهندس عمر؟
هي طبعا أرض المحلول هذا موضوع مختلف تماما. اليوم إحنا أرض المحلول الجانب القانوني فيها يختلف عن الجانب القانوني للأراضي اللي إحنا بصددها، هي أراضي التسوية بنسميها، اللي هي أراضي السرع أو التسوية أو المالية أو الحبال. هناك فيما يخص المحلول يوجد مسائل حثيثة وحثيثة جدا من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال متابعة العمل الحكومي، وبجد هم يعملون على أنه ينهوا الموضوع بأسرع وقت. طبعا هو في إشكالات قانونية، لأنه هي الأراضي طبعا كما أصلا هي أراضي مسجلة باسم الحكومة اللي هي أرض المحلول، تختلف عن هذه الأراضي التي هي ليست مسجلة باسم الحكومة. فهذه الأراضي اليوم اللي احنا بصددها المصدر والعشر بلديات الأخرى اللي يقع في نفوذهم تختلف، وهي أراضي موضوع متصرف بها وليست مسجلة باسم الحكومة ولا باسم المواطن، ولا يوجد ادعاء من المواطن من الحكومة على تلك الأراضي، وبالتالي الأمر سهل بإذن الله تعالى. هناك الأمور يعني تتجه إلى الحل، ولكن الحقيقة الموضوع النسبة التي يمكن أن نتفق عليها هذا إن شاء الله أنا بتطور خلال فترة قصيرة جدا يعني لا تتعدى الأشهر سيكون وضحا لأنه هذا من أهم ما تضع الحكومة عليها عيونها حتى تنهي المشكلة هذه لأنها مشكلة زي ما تفضلتها من أيام التسوية من سنة 1920 وهو هذا الموضوع موضوع لم يحل فالحكومة عاكفة على حل موضوع المحلول وما يسمى المندوب أيضا
والله يعني الحل يرى النور قريبا لهذه الأراضي أراضي المحلول باشمهندس عمر أم يوسف بتسأل عن شارع العشرين اللي بنصرات بالنصيرات الممتد من الدحدوح حتى دير البلح شو بالنسبة له؟
لا هذا شغل بلدية عفوا أنا يعني شارع العشرين يعني كلمة شارع العشرين تعنيش إلي شيء وين يقع هذا بالضبط بعد هذا شغل بلدية هذا يتم مراجعة وظائف الحكومة المحلية أو بلدية المصيرات إذا كان الموضوع هذا عندهم لكن بلدية بتصير
طيب في رسالة أيضا من الدكتور أحمد الودية بيقول طيب والمحلول لمن اشترى منذ عدة سنوات بأوراق ووضع يد منذ 10 سنوات أو منذ عشرات السنين وبمبالغ باهظة مثبتة بمستندات منطقة قريش بغزة وتم حصرها وأخذ صورة منها من قبل لجنة الزيتون منذ عام وقد وعدوا خيرا إن شاء الله تكونوا منصفين لهذه الشريحة من الشعب وألا يتم ظلمهم فالظلم لا يدوم كما يقول في رسالته الدكتور أحمد
صحيح كما أسسنا موضوع المحلول والمندوب على أولوية الحكومة وستعمل على حله بإذن الله والموضوع جاد جدا الموضوع له ما يفوق 80 سنة والحكومة عاكفة على أنها تعمل لحل هذا الموضوع خلال الأشهر البسيطة جدا هذه القريبة جدا عفوا وبالتالي نهده بإذن الله تعالى أن الأمور بالكريم إن شاء الله وأنه في حل بإذن الله تعالى حتى لا يعني حتى ما يكونش في تصريح ولكن هو يعني جادين جدا أنه حلو هالموضوع حقيقة
طيب أبو بلال أحمد بيسأل عن أراضي رفح من ضمن التسوية ولا كيف؟
لا يا أراضي رفح وأراضي فانيونس اللي هي ما يسمى المندوب هذا موضوع مستقل الآن هم نتكلم على تسوية الأراضي الغير مسجلة بمعنى الأراضي التي ليست لها شهادة طابو أراضي رفح وأراضي فانيونس يوجد شهادة طابو بها ولكن مختلف على كيفية التعامل بها للوضعين يد أما هذه الأراضي لا يوجد بها شهادة طابو يعني لو فتحنا سجل الطابو للأرض اللي في المصدر لا نجد أنه يوجد أي إشارة لها ولكن لو فتحنا ملف الطابو للأرض اللي في رفح أو أرض فانيونس سنجد انه يسجل باسم الحكومة او دولة فلسطين او الحاكم الاداري العام او وسمات كثيرة للجهة الحاكمة وبالتالي يعني الخلاف اليوم احنا بدنا نعمل نقلة فيما يخص الاراضي الغير مسجلة الاراضي اللي مش طابو حتى يملك المواطن ارض طابو ويملك شغلة يعني مستقر مستقرة الوضع بمعنى انه ما فيش خلاف عليها هناك الان هذا خلاف داخلي موضوع فيما يخص رفح وفانيونس يتم حله ان شاء الله ضمن اللي هي كما اسلفنا يعني الوقت القصير جدا بالذات موضوع المندوب او المحلول
نعم طيب ابو عماد الزعيم بيسال عن ارض شرق المغازي هي حبال هل هي من ضمن الخطه؟
هي من ضمن الخطه نعم هي من ضمن الخطه باذن الله تعالى سننهي موضوع المصدر باذن الله اللي هو 5000 دولار ومن ثم تأتي موضوع البلديات الأخرى اللي يقع في نفوذها المغازي في حوالي 3000 دولار غير مسجلة صحيح سيكون في دورة بإذن الله تعالى في يكون حيكون في لها نصيب إن شاء الله
نعم الأخ المستمع معين محمد بيسأل هل هذا المشروع بيشمل أيضا الأراضي اللي أعطيت للموظفين بدلا عن بعض مستحقاتهم المالية
لا طبعا لأنه أراضي الموظفين أراضي طعبه يعني هي أراضي طابو كانت أساسا هي سجلت باسم الحكومة وسجلت باسم المواطنين الموظفين وبالتالي لا داعي هي أساسا مستقرة مفيش عنده مشكلة يوجد له خارطة يوجد له طابو يوجد له حدود بعد يعني احنا ايش الفرق ما بين هذه وتلك انه الأراضي اللي غير مسجلة هذه لا يوجد بها أي بيانات هو المواطن الكريم اللي بيسأل يوجد لديه كل البيانات طابو مساحة خارطة أبعاد وبالتالي مفيش عنده مشكلة
طيب أبو سامر يقول وهذه رسالته طبعا نصا أولى لكم فأولى تسوية أراضي مشروع البراق اللي تم شراؤه بأموالنا ودفعناها للحكومة ولكن سلطة الأراضي لم تفي بتعهداتها من تسليم الأرض لأصحابها ومن ثم الخدمات بالمشروع من بنى تحتية وتسوية الشوارع وتمكين الناس من أراضيها
والله أرض البراق هذه المشاريع إذا كان هو موظف وأخذ أرض المقصود هو هان. أنا بفهم مثل التسوية يعني يوجد خلط ما بين أمرين، موضوع التسوية اللي يحط العالي في الواطي وموضوع التسوية التسوية القانونية حقوق الملكية هذا إشي تاني. فهل يقصد المواطن هنا تسوية المناسيب بمعنى آخر ولا تسوية؟ يعني أنا ما أعتقد أنه يقصد تسوية المناسيب العالي في الواطي، أنا هاي هكذا أفهم منه، لأنه إحنا موضوع البراق شيء مشكلة. البراق هي عبارة عن مشروع إسكاني تم تخطيطه وتوزيعه على موظفين أو على من أراد أن يشتري لذوي الدخل المحدود في فترة معينة ضمن آلية تقسيط يعني بسيطة للموظف الذي يرغب بالشراء. وهذا موضوع مفروض منه، هذه أرض عبارة عن أراضي طابو أو أراضي هي بحكم الطابو للمتعاقد في ما يخص المتعاقد لأنها استحقاقاته أو أقساطه المترتبة عليه خلال فترة معينة أنهاها بتم تسجيلها باسم مباشرة. أما الموظفين جمعيات الموظفين التي أعطيت لهم فهي أساسا مسجلة باسمهم مباشرة، لا يوجد أي خلاف على ذلك. أما في موضوع التسوية العالي في الواطي المقصود إذا كان يقصد ذلك، فهذا موضوع البلدية هي تقوم على 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 تسوية الأراضي، تسوية مناسيب نتكلم. أنا مش عارف إيش المقصود فيها، أعتقد إنه المقصود هو تسوية مناسيب.
على كل يعني هذه كل الرسائل التي وصلتنا في هذه الحلقة فيما يخص يعني الاستفسارات من سلطة الأراضي، واستفسرنا كذلك من ضيفنا الكريم البشمهندس عمر عن كل ما يتعلق بمشروع تسجيل أو تسوية تسجيل الأراضي غير المسجلة لدى سلطة الأراضي بقطاع غزة، اللي هي أراضي السبع، أراضي المالية وأراضي الإحبال. في معنى طيب يعني بشمهندس عمر إذا حاب تختم في حاجة معينة قبل ما ننهي الحديث مع حضرتك. بشمهندس عمر؟
أيوة
نعم. إذا حاب تختم بشيء معين قبل ما يعني ننهي الحوار واللقاء مع حضرتك.
صحيح نعم، أنا حابب حقيقة أن أقول هذا المشروع يعني من قرابة القرن لم يتم تكراره العمل مرة واحدة، وهذه أول مرة بيصير في قطاع غزة، وبالتالي هذه فرصة ذهبية للأشخاص المالكين الذين لا يملكون شهادة الطابو أن يحصلوا عليها بأمور مبسطة بإذن الله تعالى. فرصة ذهبية إن شاء الله يعني ستعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فنرجو من الله ومن ثم المواطن أن يتعاون معنا يعني ويظهر الملكيات تبعته بشكل واضح حتى ننهي الموضوع هذا وتعود الفائدة عليه بإذن الله تعالى.
لكم التوفيق بشمهندس عمر، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإفادات. المهندس عمر زايدة مدير عام الإدارة العامة للمساحة ومساعد مأمور التسوية في سلطة الأراضي بقطاع غزة، متحدثا إلينا عبر الهاتف حول مشروع تسوية تسجيل الأراضي غير المسجلة لدى سلطة الأراضي بقطاع غزة، ومجيبا على استفسارات بعض المواطنين الذين تواصلوا معنا من خلال الرسائل القصيرة. شكرا جزيلا لضيفنا وللمستمعين الكرام على تواصلهم، ونستمر معكم في برنامج مع الناس بعد قليل.
جنات بلادك ناديني، الله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني.
ناديني ناديني جنات بلادك ناديني،
والله محيي فلسطين
والشعب الفلسطيني.
جنة والله
فلسطين،
هي والله جنة
فلسطين،
حيفا للكرم المينا وعكاس وروح أمينة. عشطك يا ممشينا بيت لحم مهدي السلام، طول كرم أرض الكيران.
ومستمعينا الكرام، في زحمة فقرات حلقة اليوم من برنامج مع الناس بدي أشير لبعض المفقودات والموجودات الموجودة عندنا في إذاعة صوت الأقصى. الموجودات عثر على شنطة سفر لونها أسود فيها ملابس في سيارة أجرة في الطريق من سوق فراس حتى الشجاعية يوم الثلاثاء الماضي. المفقودات بالنسبة للمفقودات، فقدت دفاية مزرعة في سيارة سكودا أثناء التوجه من خان يونس حتى النصيرات ومن ثم الشجاعية يوم الخميس الماضي. أيضا فقدت محفظة فيها بطاقة عسكرية وتأمين وهوية شخصية للمواطن حسين عبد حسين الطلالقة في الطريق من البريج وحتى النصيرات يوم أمس.
سجل واشهد يا عالم على عزة.
أيضا فقد كيس فيه تجهيزات عروس وأغراض تموينية في سيارة أجرة في الطريق من كيرفور وحتى النصيرات. فقدت مجموعة مفاتيح مهمة مع ميدالية في سيارة أجرة بيضاء اللون يوم الاثنين الماضي. أخيرا فقدت محفظة فيها هوية وتأمين صحي ومبلغ من المال للمواطن إبراهيم خميس أبو زر في سيارة أجرة في الطريق من مفترق الاتصالات وحتى شارع الشهداء. طبعا هذه هي المفقودات والموجودات الموجودة عندنا في إذاعة صوت الأقصى. للمزيد من التفاصيل أو الاستفسار بإمكانكم التواصل مع الإخوة في العلاقات العامة في الإذاعة أو الاتصال على هاتف العلاقات العامة 2-8-2-3-5-5-1 وإن شاء الله ربنا يرد كل ضالة على لصاحبها إن شاء الله. في عنا مشروع أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو مشروع تعليمات حماية المستهلك في قطاع الاتصالات ويعني حماية المستهلك من بعض الحملات اللي فيها نوع من التضليل ونوع من الغش أو التحايل اللي بتستخدمها وبتلجأ إليها للأسف بعض يعني شركات الاتصالات سواء الاتصالات الهاتفية أو الخلوية أو اتصالات الإنترنت. فوزارة الاتصالات أطلقت مشروع لحماية المستهلك ولتعريفه بالإجراءات اللي ممكن اللجوء إليها في حال فعلا تعرض لمثل هذه الحملات. ويمكن كثير من الإخوة المواطنين بيعانوا من موضوع الرسائل اللي بتصلهم يعني من خلال بعض شركات الاتصال للمشاركة مثلا في مسابقة كذا لتربح كذا، وطبعا بيرسل المستهلك الرقم وبيلاقي حاله موجود في مكان طبعا كلفه مبالغ باهظة، ولو بده يطلع منه دخل بالغلط وبده يطلع منه برضه بده يدفع 3 شيكل يعني لقاء هذا الخروج من هذه المسابقة. فكثير من المواطنين بيعانوا من هذه الإشكاليات، فكيف ممكن نحمي أنفسنا من هذه الحملات وهذه المسابقات المضللة للمستهلك في قطاع غزة؟ لذلك خلينا نتعرف أكثر على طبيعة هذا المشروع من خلال المهندس زياد الشيخ ديب مدير عام التراخيص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. باشمهندس زياد السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام، تحياتي لك للأستاذ المستمع.
تحياتنا لك باشمهندس، يسعد صباحك. طبعا أنت معنا في برنامج مع الناس. خلينا نحكي في البداية عن هذا المشروع اللي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع حماية المستهلك في قطاع الاتصالات. ماذا يعني هذا المشروع وما أهميته بالنسبة للمواطن الفلسطيني؟
تمام. شوف أنا في البداية بس بدي أنوه لدور وزارة التكنولوجيا المعلومات اللي هو ينصب على تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع البيئة التنظيمية والفنية والقانونية التي تضمن للمستهلك أن يستحق أحسن خدمة بأقل سعر وبأعلى جودة. ومن هذا المطار احنا دائما بنحاول انه ننظم العلاقة والآلية ما بين المستهلك وما بين مزود الخدمة. ومن هان كانت أهمية تعليمات حماية المستهلك في خدمات الاتصالات. طبعا لما احنا بنحكي خدمات الاتصالات انا عشان ابسط بنحكي في خدمات الهاتف الخلوي وبنحكي في خدمات الهاتف السادس وبنحكي في خدمات النت. طبعا اي حد من الشركات بنسميه مزود الخدمة. وهان يعني التعليمات هذه اللي هي المستهلك تبعها تعليمات حماية مستهلك خدمات الاتصالات، تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم العلاقة بين مزود الخدمة وبين المستهلك في قطاع الاتصالات. يعني احنا نضمن إنه المستهلك لما يجي بده ياخذ خدمة سواء هاتف خلوي أو نت أو هاتف ثابت إنه تكون كل إشي واضح قدامه وياخذ الإشي اللي بناسبه. كمان بدنا نضمن انه مزود الخدمه بده يقدم الخدمه للمستهلك انه فعلا بيقدمها للمستهلك حسب ما تم اتفاق عليه وحسب الاتفاقيه ما بينهم والمبلغ اللي هو بده يدفعه. وبتضمن كمان التعليمات انه لو حدث خطا او في اذيه اجت على المستهلك انه احنا الوزارة احنا المرجعية، احنا اللي بنتقبل الشكوى، احنا اللي بنضمن انه هو اخذ خدمة كما تم الاتفاق عليها. طبعا التعليمات هذه احنا قسمناها لعدة بنوك وتناولنا فيها تقديم الخدمة من بدايتها، من الحملة التسويقية ومن انه هو عجبت الحملة التسويقية المستهلك واخذ الحملة وبدأ يتعاقد وبدأ يستفيد من الخدمة، وكمان بعد هيك انه ايش لازم على المزود في اثناء وما بعد الخدمة، ولو حب المستهلك كمان انه ينهي الخدمة وخلص ما بده خدمة بده يوقفها ايش مطلوب انه يعمل. وحطينا كمان بند مهم ممكن نحكي كمان عليه بالتفصيل يضمن خصوصية المستهلك وخصوصية البيانات اللي هم بيحصلوا عليها من المستهلك.
طيب الان المواطن يعني يمكن جهله بهذه الاجراءات باشمهندس زياد يعني يمكن أن يجعله ضحية ويعني فريسة لبعض الشركات المستغلة للأسف، وبالتالي كيف يمكن للمواطن أن يكون على دراية واضحة ويعني يكون على تواصل مباشر مع جهة معينة يعني لتوضيح كل هذه الإجراءات وليكون على معرفة واضحة فيها؟
تمام. طبعا هو يعني انا بنتهز انه انتم فتحتوا الموضوع المهم هذا، وبحب انقل لكل الناس انه احنا في الوزاره احنا بنستقبل شكاوي المواطنين والمستهلكين على جميع خدمات الاتصالات، وفي عندنا رقم مجاني 131 وفي عندنا كمان مجاني 1800 101 102، وعندنا الموقع الوزاره على الصفحات الالكترونيه كمان في بند مخصوص او الفورمه مخصوصه لتقديم الشكاوي، وممكن يجي لعندنا كمان على مكاننا ويقدم شكوى.
طب الان باشمهندس يعني بصراحه يعني للاسف ما في ثقافه الشكوى عندنا بالنسبة للمواطنين انه لو وجد خلل معين في مؤسسة معينة في حملة معينة انه يرجع للمؤسسة الاكبر ويعني يقدم شكوى في هذا الاطار، وبالتالي ليش ما الوزارة مثلا هي تتابع الموضوع مباشرة وكل من يحاول مثلا اللجوء ل يعني محاولات تضليل او خداع من خلال مسابقات من خلال كذا او كذا او كذا يتم متابعته ويعني محاسبته على هذه التصرفات؟
كلامك سليم 100%. احنا طبعا التعليمات احنا عدناها هذه ناقشنا فيها بتفاصيل التفصيل كيفية تقديم وآلية والحملات التسويقية للخدمة، وهذه مسؤولية متابعتها علينا احنا والطواقم الفنية التابعة لنا. يعني بمعنى انه لو اي حد بده ينزل حملة تسويقية طواقم للحملة التسويقية، الحملة التسويقية انه تكون كيف كيفية الاعلان عن الخدمة، ما يكونش فيه تضليل، تكون واضحة تفاصيل الخدمة، هذا كله مسؤوليتنا احنا اللي نتابعه، واحنا اللي قبل ما نوافق على الحملة التسويقية انها تنزل بنكون احنا مطابق يعني متأكدين مطابقتها للتعليمات اللي حتكون اللي احنا اصدرناها ومسؤولين عنها.
طيب اسمح لي ابقى معنا باشمهندس زياد، في معنا احد الاخوة المواطنين اللي حابب يشارك في نفس هذا الموضوع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
حي الله بك يا طيب، كيف الحال؟
الله يبارك فيك.
مين معنا؟
معك سهيل أبو شويش.
حياك الله أخ سهيل، تفضل.
يا أخي الكريم، أنا مشترك في الاتصالات في النت. بدفع أنا من ذوي الإعاقة، بعطوني خصم 45%، يعني بدفع 55% من إجمالي الفاتورة.
تمام.
بناء على كوميسيون طبي. هل جيت أجا تخفيض في قيمة الفاتورة بداء من 1/4؟
تمام.
التخفيض على قيمة المفروض أدفع 55% من قيمة الفاتورة الجديدة
بعد الخصم.
حتى الآن بيجيني نفس المبلغ القديم، بدفع 57 شيكل اللي هو خصم 55% من 104 شيكل.
نعم. طب أنت رجعتهم في الشركة؟
رجعتهم.
إيش بيقول؟
رجعتهم ومرضوش يسلموا مني شكوى. بيقولوا لي أنت أجا خصم خلاص.
طيب نسمع يعني تعقيب تعقيب الأستاذ سهيل في هذا الموضوع. أستاذ عفوا المهندس زياد باش مهندس.
تمام. أنا بدي أستغل تفضل فيها الأستاذ سهيل في أنه أوضح جزئيتين. الجزئية الأولى أنه إحنا يعني أصحاب الهمم العالية بلا نقول أصحاب الإعاقات في إنهم خصم محدد متفق عليه مع مزود بخيطه خصوصاً شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل وبتم من خصم يعني قديش الحالة وقديش نسبة الخصم اللي هي ممكن. فهو طبعا الأستاذ سهيل هو واضح انه بياخد نسبة خصم بناء على كوميسيون طبي
45%
انه في خلل في الفاتورة اللي بتجي. انا طبعا يعني بنوه له ولجميع السادة المستمعين انه في اي مشكلة او اي خلل او اي اعتراض على قيمة فاتورة معينة او تقديم معينة فاحنا بنطلب من المستهلك انه اول حاجة يتوجه لمزود الخدمة ويقدم شكوى. اذا لم يتم التجاوب مع الشكوى وحلها خلال يومين عمل فيتوجه لنا بالشكوى واحنا بنبيعها وبنحلها بما يضمن انه احنا
طيب الاخ سهيل يعني هو تقدم بالشكوى والجماعه ما رد يستقبلوا هذه الشكوى.
تمام. احنا هنتابع حسب التعليمات اللي احنا مصدرينها. اي واحد بده يقدم شكوى لازم يستلموا منه شكوى من ضمن منظومه احنا متفقين عليها وبعد هيك يتوجه احنا ابنا
طبعا. طيب يعني نعطي باشمهندس زياد نعطي الاستاذ سهير رقمك حتى يتواصل معك في هذه القضيه.
اعطي الهاتف الخلوي تبعي وانا جاهز انه انا يعني اتواصل معه واحل المشكله
ان شاء الله. طيب ان شاء الله تكون الامور تمام اخ سهيل ابو شويش. في 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 ملاحظه ثانيه حابب تحكي فيها؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال. على كل إن شاء الله يعني نتمنى من الأخ سهيل يعاود الاتصال حتى نعطيه رقم البشمهندس زياد الشيخ ديب حتى يتم معالجة هذه الإشكالية واستقبال الشكوى المتعلقة بموضوع الاتصالات. طيب نرجع البشمهندس لموضوع يعني المشروع اللي أشرت إليه حضرتك. يعني هذا المشروع شو المطلوب من المواطن في غزة أنه يعمله حتى يحمي نفسه من هذه الحملات؟
تمام. انا بدي اشرح لك احنا التعليمات اللي احنا حطيناها بتضمن انه ما انه حق المستهلك او انه ما يكونش في تضليل ما يكونش في خداع. احنا بنلزم مزود الخدمه يعني حتى في الحمله التسويقيه اللي هو بده ينزلها احنا حاطين ضوابط. احنا حاطين بالضبط لما هو بده ينزل حمله بده تكون الحمله واضحه تكون قيمه المبلغ اللي بده يدفعه واضح في مقابل ايش بده يدفع في مدة مجانية ولا فيش مدة مجانية. ولو انتهت المدة المجانية كمان احنا بنلزم مزود الخدمة انه يبلغ المستهلك انه المدة المجانية انتهت حابب تكمل ولا توقف على اساس انه ما يتفاجئش انه زي انت تفضلت في المقدمة تبعتك انه هو ممكن يبعث لك مسج وتلاقي حق انه انت مشترك في خدمة انت ما بدك اياها. طبعا التعليمات اللي احنا حاطينها تضبط الموضوع هذا. يعني الموضوع احنا ضفنا عليه شوية تعقيدات.
كيف مثلا باشمهندس؟
انا بدي اقول لك انه مش بس انت طبعا مش بس انت انه اجتك مسج بالغلط انت ضغطت على واحد او اثنين لقيت حالك داخل في خدمة وبدك تدفع.
الان صار بده يطلع بده يدفع برضه بده يتكلف مبلغ مالي يعني ممكن رسالة تكلفه 3 شيكل مثلا.
صحيح. احنا خلينا الموضوع اصعب من هيك. يعني انت مش بس بدك تضغط وتقول اضغط على واحد او اثنين لا كمان بدك تأكيد يعني في حيث انه في طبعا كل بيت في بعض السن وفي ناس يعني مش هالقد بتعاملوا مع الاجهزه الذكيه فممكن بالخطا يضغط على شيء بالغلط. فطبعا احنا بنخلي الموضوع اصعب انه لازم يكون في عمليه تاكيد قبل ما يشترك في الخدمه وكمان تجيله كمان مسج بتقول له انه انت اشتركت في الخدمه وتكلفتها هالقد وبنديله مساحه انه لو وصلت المسج هذه انه يبلغ المزود انه لا انا ما بدي اياها اشيلها. طبعا بيلزم المزود في اي لحظه اي مستهلك اخذ خدمه وهو بدفع عليها او انه هو خلص ما بده اياها حتى لو كان عليه مبالغ مستحقه بس انه يقول انا خلص ما بدي اياها بيوقفوا له اياها على طول. هيك التعليمات بتضمن.
نعم. طيب يعني هذا المشروع اللي بنحكي فيه باشمهندس زياد هل يشمل جميع شركات الاتصالات في قطاع غزه ولا في شركات مستثناه من هذا المشروع؟
الجميع سواء كانت هاتف خلوي
أو هاتف ثابت أو خدمات المن.
طيب في تكلفة مالية ولا المشروع مجاني باشمهندس؟
لا هي تعليمات، هي تعليمات، تعليمات احنا بنلزم فيها المزودين ويتطلب من المستهلكين انه يكونوا على علم فيها، ويكونوا طبعا على علم انه احنا في عنا وحدة شكاوي مسؤولة انه تستقبل منهم الشكاوي وتحلها وتضمن انه ما يكونش في اي تظليم او خداع بالنسبة.
واحنا فعلا يعني بنتمنى انه تتولد لدى المواطنين في قطاع غزة ثقافة يعني الشكوى على الناس المحتكرين وعلى الناس اللي بتحاول تستغل الناس بطريقة أو بأخرى، مش بس في مجال الاتصالات، في كل يعني مجالات الحياة. للأسف أحيانا بعض المواطنين بيشوفوا الغلط، بيشوفوا بعض الناس المحتكرين، بيشوفوا بعض التجار المحتكرين، بيشوفوا بعض المؤسسات اللي بتستغل حاجات الناس، لكن للأسف ما ببادروا بتقديم شكوى عند الجهات المختصة حتى يتم معالجة هذا الموضوع وهذه المشكلة. وبالتالي
بأكد على كلامك 100%. وإحنا كمان في وزارة الاتصالات يعني إحنا يعني في غالب الأحيان إحنا ممكن ما نستناش المواطن يقدم شكوى، إحنا من متابعتنا للتواصل الاجتماعي لو حسينا إنه في حد منزل بوست إنه هو متضايق أو هو مظلوم أو بدون ما يقدم شكوى، إحنا بنتواصل معه وبنحكي معه وبنحل مشكلته.
يا سيدي نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله دائما تكونوا عند حسن الظن ويعني تقفون دائما إلى جانب المواطن ويعني المستهلك من خلال مشاريع الحماية اللي بتستهدفوا فيها المواطنين لحمايتهم من حملات التضليل والغش عبر يعني هذه المشاريع المهمة. أشكرك جزيل الشكر المهندس زياد الشيخ ديب، مدير عام التراخيص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. إذن هذا ما يتعلق بمشروع حماية المستهلك من التضليل والغش عبر الاتصالات اللي بتنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا الإشكاليات كبيرة جدا، يعني زي ما بيقولوا بالعامية العمر بيخلص والمشاكل ما بتخلص، ولكن احنا دائما نحاول ونجتهد في الوصول إلى حلول لهذه المشكلات في مختلف المجالات، لكن دائما علينا أن نبادر بالبحث عن هذه الحلول ويعني الجهة التي يمكن أن تساعدنا في حل إشكالياتنا. نحن دائما معكم في برنامج مع الناس، بدنا ننوه أنه إن شاء الله الساعة 11 بعد قليل إن شاء الله فصائل العمل الوطني والإسلامي ستنظم مؤتمرا وطنيا جامعا في مدينة غزة. هذا المؤتمر مستمعينا الكرام سيعقد في مركز رشاد الشوى الثقافي غرب مدينة غزة بمناسبة الذكرى السنوية 16 للاندحار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وأيضا في الذكرى السنوية 28 لتوقيع اتفاقية أوسلو. إذن نحن على موعد مع هذا المؤتمر الوطني الجامع الذي سينعقد بعد قليل إن شاء الله في مركز رشاد الشوى الثقافي بمناسبة الذكرى السنوية 16 للاندحار الإسرائيلي عن قطاع غزة والذكرى 28 لتوقيع اتفاقية أوسلو. المؤتمر سيكون تحت عنوان المقاومة تحرر وأوسلو تدمر. نحن نترقب جميعا هذا المؤتمر، وما الذي تريد أن تقوله فصائل المقاومة الفلسطينية في هذا اليوم تحديدا للجمهور الفلسطيني بعد مرور كل هذه السنوات الطويلة، 16 عاما على الاندحار و28 عام لتوقيع اتفاق أوسلو، ما الذي تريد المقاومة أن تقوله في هذه الذكرى المهمة من تاريخ القضية الفلسطينية. وهنا نتذكر يعني تلك المرحلة التي يتذكر ويعي فيها الشارع الفلسطيني كيف رفعت الشعارات اليوم غزة وغدا الضفة والقدس. هذا الشعار متى فعلا من الممكن أن يترجم واقعا؟ اليوم غزة وغدا الضفة والقدس بعد 16 عاما على الاندحار وبعد 28 عاما على توقيع اتفاقية أوسلو. كان من المفترض أن يكون معنا في هذه اللحظات الأستاذ داود الشاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي للحديث أكثر عن مؤتمر القوى الوطنية والإسلامية لدعم وإسناد الأسرى وأسرى نفق الحرية، وكذلك الحديث عن اتفاقية أوسلو و16 عاما من الاندحار، لكن للأسف تعذر التواصل والوصول إليه. لعل المانع خيرا إن شاء الله، ونحن سنكون معكم في متابعة مباشرة ومستمرة لهذا المؤتمر الوطني الجامع. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. الشكر الجزيل لحضراتكم على طيب المتابعة والاستماع، والشكر أيضا لفريق العمل الذي رافقنا في هذه الحلقة. غدا إن شاء الله نتواصل معكم وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العربية والقدس إلها، العربية والقدس إلها، فلسطيني فلسطيني. للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا.